الدرس الاربعين بعد المئة من دروس التفسير، وفيه الايات التي تبدأ من الآية التاسعة والخمسين بعد المئة من سورة الأعراف، وتنتهي بنهاية الآية الثامنة والستين بعد المئة منها. وما زال الحديث في السورة المباركة مستمر حول بني إسرائيل وتعنتهم مع الأنبياء ومع الرسل وموقفهم من نبيهم موسى عليه السلام. تقول الآية التاسعة والخمسين بعد المئة: ومن قول موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. وذللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. عدالة القرآن الكريم في الخصومة عدالة لا نظير لها. ففي الوقت الذي يجلد القرآن الكريم آياته من أجل الهجوم على اليهود الذين هاجموا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجموا الأنبياء والمرسلين من قبله، في ذلك الوقت نجد القرآن الكريم يقف في خصومته موقفا عاديا، فهو لا يدين اليهود جميعا ولا يلعن أتباع موسى جميعا. فمن أتباع موسى أمة طيبة، وحينما نقول أتباع موسى أو قوم موسى فإننا نعني الذين عاشروا موسى عليه السلام وعاشوا معه. فالله سبحانه وتعالى يقول: إن جميع الذين عاشوا مع موسى لم يكونوا كفرة ولم يكونوا فجرة ولم يكونوا متآمرين، وإنما كان هناك مع موسى جماعة. هذه الجماعة آمنت بموسى واتبعت موسى عليه السلام. يقرر الله ذلك في قوله: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. حتى إذا قرأت هذه الآيات من سورة الأعراف أو ما شابهها من سورة البقرة أو ما جاء في التنزيل مفرقا عن عيب اليهود وعيب بني إسرائيل، فلا تظن أن كل قوم موسى كانوا مجموعة من المتآمرين والمجرمين والفسقة، فلقد كان من قوم موسى أمة مجموعة وإن كانت قليلة، لكن هذه المجموعة على قلتها كانت مجموعة طيبة. ومن قوم موسى أمة جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون ويلتزمون بشعار الحق ويلتزمون بشعار العدل. هذا أدب في الخصومة ينبغي أن يلتزمه الناس جميعا، بل ينبغي أن يلتزمه المسلمين بالمرتبة الأولى. فإذا خاصمت لا تكن فاجرا في خصومتك، فلا تكتب خصمة من الوجود بذرة قلم، وإنما عليك أن تنسف خصمك في بعض الأمور وإن عدته في أمور أخرى. إن الله سبحانه وتعالى وفي الآية الرابعة عشرة بعد المئة من سورة البقرة يقرر هذا المبدأ، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قلبهم. اليهود قالوا ان النصارى ليسوا على شيء مطلقا، النصارى صف، والنصارى قالوا ان اليهود ليسوا على شيء، ان اليهود صف. فاليهود يحكمون على النصارى بانهم صف، والنصارى يحكمون على اليهود بانهم صف وليسوا على شيء مطلقا.
الفسق على إطلاقه خطأ، ولا يجوز للعلماء أن يحكموا بهذا الأسلوب، لأنه هو أسلوب جهلة. فالله يقول إن ذلك الأسلوب وهو حكمك على خصمك لأنه ليس على شيء من الحق على الإطلاق، هذا حكم لا يكون به إلا الجهلة. ولذلك قال: كذلك قال الذين لا يعلمون، الذين لا يعلمون يعني الجهلة، كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. هذا هو أسلوب الجاهل إذا ناقش، هذا هو أسلوب الجاهل إذا حكم. أما أسلوب العالم في حكمه فإنه يناقش اليهود فيما عندهم من باطل، ثم يقر لهم إذا كان عندهم أثارة للحق، وكذلك بالنسبة للنصارى، وكذلك بالنسبة للطوائف فيها. لو أن المسلمين التزموا بهذا المبدأ فيما بينهم، فحكموا هذا المبدأ في الطوائف الإسلامية الموجودة، فأظهروا ما عندها من الباطل وأعلنوه، ثم أعلنوا ما عندهم من الحق وأقروه، لما كان هناك هذا الفساد الذي نعاني منه، وهذه الحزبية وهذه الطائفية المدمرة التي بلغت ببعضهم الحكم بالتكفير على كل من خالفك ولو في مسألة فرعية. فالتكفير أن أحكم على إنسان بالكفر لمجرد مخالفتي في مسألة معينة، هذا هو الذي ولد الطائفية العنيفة في أوساط المسلمين، فأصبح المسلمون طوائف شتى تعد بالعشرات بل بالمئات. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ثم يعود القرآن الكريم إلى اليهود مرة ثانية وإلى بني إسرائيل، فيحدثهم بنعم الله عليهم، ويحدثهم بخروجهم عن الله سبحانه. فالآية 60 بعد المئة تكرر نعم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، فيقول الله تعالى: وقطعناهم 12 أصباطا أمما. 12 أصباط كلمة سبط بالنسبة لبني إسرائيل تعادل كلمة قبيلة بالنسبة للعرب، فالعرب يسمون الأسر قبائل، واليهود يسمونها أصباط، والسبط هو ولد الولد، ويطلق على ولد البنت أكثر، والأصباط 12 ينتسبون إلى أبناء يعقوب عليه السلام 12، ويعقوب كما ذكرت لكم من قبل هو إسرائيل عليه السلام. وقطعناهم 12 أصباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. هذه نعمة من نعم الله على بني إسرائيل. حينما خرجوا من مصر إلى سيناء، وهناك في سيناء طلبوا من موسى الشراب، وطلبوا منه الطعام، وطلبوا منه الظلال، نريد أن نشرب في برية سيناء حتى لا يأتينا الظمأ، ونريد أن نأكل لأن هذه ليست بأرض زرع، ونريد أن نستظل حتى لا تحرقنا الشمس. وموسى عليه السلام في كل ذلك يدعو ربه، وربه يستجيب له. أما الماء فإن الله سبحانه وتعالى أمر موسى أن يضرب بعصاه الحجر، وعصا موسى كما عرفنا خلفا عصا عزيزة، يضرب بها الحجر فيخرج ماء، ويضرب بها البحر فيصير يبسا، وتلقى على الارض فاذا هي ثعبان مبين. انها عصا نبهه الله اليها وساله عنها حينما قال له: وما تنسى بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا اتيتأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. وما كان موسى عليه السلام يدري ان لهذه العصا خاصية اودعها الله فيها، وانها ستتحول الى آية كبرى. ضرب موسى عليه السلام بعصاه الحجر فانبجست منه 12 عينا، وتأملوا الطبيعة اليهودية والسلوك اليهودي، إنهم لم يشربوا من عين واحدة، وإنما من اثنتي عشرة عينا، كل قبيلة تريد عينا مستقلة، فلا تريد قبيلة أن تشرب من عين القبيلة الثانية، وكل قبيلة تحول دون الأخرى ومائها. الله سبحانه وتعالى آتاهم اثنتي عشرة عينا، فاجعلن كل أناس مشربهم. كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا واشربوا من رزق الله. ثم بالنسبة للغمام، قال الله سبحانه وتعالى: وظللنا عليهم الغمام فأصبحوا في سيناء في ظلال من السحاب. والغمام هو السحاب الأبيض، سحاب أبيض يعطي النور ويحجب الشمس. وظللنا عليهم الغمام. أما الطعام فأنزلنا عليهم المن والسلوى. المن كلم حل الطعم ينزله الله سبحانه وتعالى على أوراق أشجار معينة، فيجمعونه ويأكلونه حلوا طيبا. أما السلوى فهو طائر السماوي الذي كانوا يعثرون عليه بنصف، ويأتيهم إلى سيناء فيأكلون منه ويذبحونه شهيا طيبا. هذه نعم الله على هؤلاء الناس، وما أكثر نعم الله سبحانه وتعالى. ولكن كل هذه النعم لم تؤثر فيهم ولم تحرك مجدانهم، وإنما جاءوا موسى في مظاهرة صاخبة وقالوا له: ادع لنا ربك، ربك، كأنه ربهم هو وليس بربهم هم، ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقسائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ومصر التي ذكرت هنا ليست هي مصر هذه حتى لا يطالب بها الإسرائيليون في يوم من الأيام، وإنما مصر: اهبطوا قرية من القرى تجدون فيها هذه الأشياء، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ومن قول موسى: أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كل من طيبات ما رزقناكم، كل من طيبات ما رزقناكم. مائدة الله بين أيديكم فكلوا. ولكنهم كفروا بالمائدة وبصاحب المائدة. كل من طيبات ما رزقناكم. حرم الله عليهم طيبات أحلت لهم. فقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. ويقول الله تعالى في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وأن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. كل من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ما ظلموا الله ولا يقدرون على ذلك، وما ظلموا أحدا من البشر، لأنه لم يكن في جيرتهم على الإطلاق واحد من البشر. والإسرائيليين إنما حملوا ظلمة ولو لأنفسهم فهم في سيناء، ليس لهم جيران على الإطلاق، ليس في سيناء في ذلك الوقت على الإطلاق أي إنسان من أمة أخرى، كل وحدهم في سيناء. ومع ذلك ظلموا. ظلموا من؟ من يجاورهم الآن حتى يظلمون؟ ليس لهم جيرة ولا جيران، وإنما ظلموا أنفسهم، لأن في طبيعتهم الظلم، فهم يحبون الظلم لا يحنون إلى الظلم، فإن لم يجدوا أحدا يظلمونه ظلموا أنفسهم. وكذلك فعلوا في سيناء، كانوا وحدهم، ليس لهم جيران، وليست امه قليلة منهم على الاطلاق حتى يظلموها. فظلموا انفسهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. فان قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وادخلوا خطة وادخلوا الباب في الجبل نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قرية ما هي هذه القرية؟ لا ندري. بعضهم يقول انها دار سنين هي من القرى لا ندري ما هي. المهم ان الله قال لهم اسكنوا هذه القرية. هل قال الله ذلك في زمن موسى او بعده؟ اذا كانت مثل القرية غير اورشليم فان الله قد قال ذلك في زمن موسى. وان كانت اورشليم فان اورشليم لم يدخلوها في زمن موسى وانما حرمت عليهم 40 عاما 40 سنة يتيهون في الارض. والذي دخل اورشليم انما هو يوشع الدين عليه السلام بعد وفاة موسى عليه السلام. ان قيل لهم اسكنوا هذه القرية قرية مكرة فتحوها ليأكلوا فيها قساء وفيل وعدس وبصل كما يطلبون. قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم. كلوا منها طعام غني وزراعة وكلوا حصة وادخلوا الباب في الجبل. وانتم داخلون للفتح مطلوب منكم شيئان. الشيء الاول ان تدعوا الله بدعاء يعلمه لكم تستغفر الله وتقول حصة يعني حط عنا ذنوبنا وابعد عنا خطيئاتنا استغفار معين علمه الله لهم. قولوا حصة وادخلوا الباب في الجبل. ادخلوا الباب وانتم داخلين لهذه القرية كونوا سامرين. وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما دخل مكة رسول الله كان ساجدا حتى كادت جبهته تنشكي بعمق رحلته. كان ساجدا وكان يبكي يوم الفتح ويفتح مكة كان يبكي ويستنكر. والله يقول له اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. دخل رسول الله ساجدا ثم صلى صلاة سماها الفقهاء صلاة الفتح 8 ركعات صلاها أول ما دخل. الله يقول لبني إسرائيل قوموا حصة وادخلوا الباب في الجبل. لكنهم كما حكم الله عليهم تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم. قولا غير الذي قيل لهم قال الله لهم استغفروا فما استغفروا. قال لهم ادخلوا الباب في الجبل فدخلوا يزحفون على أكتافهم وما سجدوا لله. تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم ريزا من السماء. انظروا انزل الله عليهم عذابا من اين؟ من الارض لا ليس من الارض وانما من السماء بما كانوا يفتكون. لماذا من السماء؟ لان السماء هي التي تنزل منها الخيرات والبركات. لكن عليهم نزلت اللعنات ونزل الريز والعذاب. لماذا لم يأتيهم العذاب من الأرض؟ لأنها عقوبة ساحقة لاحقة أبدية ليست عقوبة بمرض ينتشر بالعدوى أو شيء من الأرض يمكن مقاومته أو إزالته وإنما هو أمر من السماء نزل من السماء لهؤلاء الذين حكم الله بعذابهم. نزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون بسبب ظلمهم. مصدر الدعاء والرحمات وهو السماء اصبحت بالنسبة لهم مصدرا للعذاب وللبلوى وللرجز الشديد. وان قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. تبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وتلك عاقبة الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. هؤلاء الذين أنعم الله عليهم بالنعم وكل النعم الآيات انظر كلهم وهم يعدون بالآيات إلى أن زعم بعض المفسرين أن عددهم وقت موسى كان 2 مليون 2 مليون وإن كان في هذا العدد مبالغة أخذها على المفسرين ابن خلدون وزعم أن العدد لا يمكن أن يصل إلى هذا الحد. فلو سلمنا أن العدد كان هائلا وأن هذا العدد الهائل شرب بمعجزة وأكل بمعجزة واستظل بمعجزة وأخذ عليه العهد بمعجزة فبدل الطور يوسف نسق فلسر فيه جميعا وجلست هذه الآلات الغير مؤلفة تعاهد موسى تحت جبل موضوع فوق الرؤوس وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظل رفع الله الجبل ووضعه فوق رؤوسهم وجلس موسى تحت الجبل يعاهدهم واحدا واحدا وإذ نفقنا الجبل فوقهم كأنه ظل وظنوا أنه واقع بهم خذ ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعقلنا. بمجرد أن زار الجبل من فوق رؤوسهم قالوا سمعنا لكننا أحرار عقلنا أيضا لن نستجيب لك يا موسى. المعجزات بين أيديهم كثرة يأكلون كما قلت لكم بمعجزة يشربون كما قلت لكم بمعجزة يستدلون تحت معجزة ومع ذلك يقولون لموسى بعد هذا كله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لن نؤمن لك لا جبل الطور ولا هذه المعجزات التي تترى انما تاتي بربك بين يدينا يعرض علينا دينه ويعرض علينا الايمان به نراه ونكلمه ونسمع منه. نحن لا نريدك يا موسى واسطة تنقل عن الله وانما يحدثنا الله ليس فقط وانما نريد ان نرى الله. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ذلك دينهم وتلك طبيعتهم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. لكن السياق القراني الى حادثه اخرى من حوادث بني اسرائيل. والقران الكريم يعدد حوادث بني اسرائيل ويرصدها واحده واحده كما لم يتتبع امه من الامم. والقران الكريم تحدث عن موسى عليه السلام كما لم يتحدث عن نبي من الانبياء. اكثر القران الكريم فيه ذكر لموسى وذكر لقصه بني اسرائيل لان الله سبحانه وتعالى يعلم وان الصراع بيننا وبين اليهود صراع ابدي دائم ومستمر. وان استقر فترات او هدى فترات فاننا يهدا لينشد مره اخرى. وحكم الله نافذ شئنا او ابينا وانتصارنا حتم لان الله سبحانه وتعالى حكم به لما قال فاذا جاء وعد الاخره ليسيء وجهكم المسلمون ليسيء وجهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره. والمسجد هو المسجد الاقصى. وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره وليتبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا. وتعجبون جدا اذا علمتم ان هذه الايات من سوره الاسراء لان من سوره الاسراء اسمان. اسمها الاول سوره الاسراء واسمها الثاني سوره بني اسرائيل لان العلاقه قويه ومتينه ومعروفه بين الاسراء الذي كان برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. ان يكون الاسراء من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى هذه اشاره قويه، وان تكون السوره التي ذكرت فيها الاسراء اسمها سوره بني اسرائيل هذه اشاره اخرى، والنصر مكتوب من المسلمين كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تقاتلون اليهود فتقتلونهم حتى ان اليهودي لو استتر وراء حجر لنفق الحجر وقال: يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتلوه. الحادثه الجديده التي يحدثنا عنها القران الكريم ورد ذكرها في القران الكريم 6 مرات. هذه الحادثه هي حادثه يوم السبت، وحادثه يوم السبت جاءت في الايه 65 من سوره البقره، حيث واجه الله بها بني اسرائيل بقوله: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قرده خاسئين. لقد علمتم، انتم تعلمون هذا مؤكدا، لقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وبالرغم من هذا الله يقول لهم في سورة البقرة: لقد علمتم، والله انتم تعلمون. ويقول لهم هنا في سورة الاعراف: اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. حادثة الاحتيال على الشرائع والاحتيال على الشريعة، هذه الحادثة سألهم عنها فهم يعلمونها. ولكنك حينما تقلب كتب اليهود كتابا لا تجد ذكرا لهذه الحادثة، إذا قلبت أكثر هذه القديم لا تجد فيها ذكر لهذه الحادثة، وإذا قلبت كتب الحاخامات وفتاوى الحاخامات التي جمعت في المشنى والبنارة أو التلمود لا تجد فيها ذكر لهذه الحادثة، فلن الحوادث التي طووها وأخفوها يخفون كثيرا من الكتاب يجعلونه خراطيس يبدونها ويخفون كثيرا ذلك دينهم وتلك طبيعتهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. قصة السبت وما جرى فيه وتحايل اليهود وما جرى منهم مع شرائع الله، كل ذلك سنوضحه بعد الصلاة إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. السبت يوم مقدس عند بني إسرائيل، فهم لا يعملون أي عمل في ذلك اليوم، لا يقومون بعمل في ذلك اليوم، فهو يوم عطلة ديني عندهم. لا تقولوا إن لنا الجمعة كما أن لهم السبت، فإنني أقول لكم إن الجمعة أيضا عندنا يوم عمل، وأن العمل لا يحرق يوم الجمعة إلا ساعة من النهار إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء وحرمت الأعمال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ورزق الله واعملوا. أما بني إسرائيل فإن الله سبحانه وتعالى شدد عليهم، شددوا فشدد الله عليهم. يوم السبت عندهم أجازة لا يعملون فيه إطلاقا، لا يعقدون مؤتمرات ولا يحضرون حفلات ولا أي شيء من السبت، ويوم إطلاق كامل. هذه القرية التي ذكرها الله قال إنها قرية يعني مدينة حاضرة البحر، حاضرة البحر يعني مدينة سياحية، يقال إنها كانت على خليج العقبة. بسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر يعني على البحر، وانوا يستغلون بالصيد شأن البلاد الساحلية يعملون في الصيد. اسألهم عن هذه القرية ما الذي جرى لها، وهي قرية لها امر عجيب، لان الناس في هذه القرية تحولوا الى قردة، فهو امر عجيب. ولذلك فان اليهود محوا هذا العار عن انفسهم فكتبوه من كتبهم. يسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، هذه القرية فتنها الله سبحانه وتعالى وابتلاها ببلية من نوع عجيب. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، معجزة عجيبة، فتنة عجيبة. هذه القرية كانت تنظر الى البحر في يوم السبت فتجد الحيتان يعني الاسماك تمر في البحر وبجوار الشاطئ رافعة رؤوسها، هذا يوم السبت. في غير يوم السبت لا تأتيهم، ما فيش حيتان تمر لا بجوار الساحل ولا بعيد عن الساحل، لا شراء ولا غير شراء. ما الذي حدث؟ هؤلاء الناس قالوا نحتال على الله وعلى شريعته، ولذلك فإن كل الحيل الشرعية أساسها رأوا دين. كل الحيل حيلة لرجعة الزوجة المطلقة ثلاثا، بأن تتزوج سوريا برجل آخر ثم يطلقها وتعود إلى زوجها ويسمون إلى مطلقها ويسمون ذلك المحلل. والرسول أخذت بالسبعة فأبيع أرضي ثم أترك بجوار أرضك مترا أو مترين أو خمسة أو أقل، ثم أبيعها ببيع ثاني لكي أسقط حقك بالسبعة. كل هذه حيل أول من ابتكرها اليهود بذكائهم. والمثل هذه القرية، قالوا نفكر في الاحتيال على الشريعة، ننسب السباكة في مساء الجمعة، ننسب السبت يوم الجمعة بالليل، فإذا جاء يوم السبت لا نكون قد عملنا شيئا، حتى إذا جاء المساء أخذنا هذا السمك، يبقى نصبنا السباكة للجمعة وأخذنا السمك في مساء السبت، يبقى نحن لم نعمل في يوم السبت وانما احتلنا. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اذ يعدون في السبت، اذ تأتيهم يعدون يعني يعتدون في يوم السبت فيعملون وهو محرم عليهم العمل، ولا ليتهم عملوا لكنهم احتالوا على الشريعة. اذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا يعني رافعة رؤوسها شرعا، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، فذلك نبلوهم هي بلاء سبب ألفه، فذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما حال أهل القرية؟ انقسم أهل هذه القرية إلى ثلاثة فرق، ثلاثة فرق. فرقة تعتدي في السبت، وفرقة تعز تعظهم وتقول لهم لا داعي لهذا العبث. والفرقة الثالثة الثالثة لا هي معتدية ولا واعظة واجدح. اذا هناك فرقة فاسقة وفرقة تحارب الفسق بأسلوب ايجابي، وفرقة اكتفت ان تقف موقفا سلبيا من الفسق. لا يحكي الله لنا امر هذه الفرق، يحكي لنا القرآن الكريم مناقشة عابرة او مناقشة حدثت بين الفرقة التي تأمر بالمعروف والفرقة السلبية، الفرقة الايجابية والفرقة السلبية. واذ قالت امة منهم لأم الوعاظ الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. خطر يفطروا عليك يا جعل القلب، انتوا بتدانوا في ملطة، ده بلاش الكلام والوعظ والكتب والأحاديث، بلاش هذا الكلام، مش مأثر نفخة في رماد وصرخة في واد ولا قيمة لهذا الكلام. لم تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا؟ ده رأي مين؟ السلبيين. رأي السلبيين لا داعي للوعظ، فالوعظ لا يؤثر في القلوب الصخرية، الفسق لا يتأثرون بالوعظ ابدا. ورد الواعظون عليهم وقالوا ان الذي دفعنا الى الوعظ شيئين، الشيء الاول معذرة الى ربكم، والشيء الثاني لعلهم يتقون. نعتذر الى الله ونجرأ الى الله فنقول له بلغنا يا رب، ونقول لهم الا هل بلغت؟ اللهم تشهد. قل يا اهل الكتاب تعالى الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله، فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. يا عالم اشهد باننا مسلمون، لكن لابد ان نشهد العالم، نبلغ العالم الدعوة ثم نقول للعالم اشهدوا بأننا مسلمون، لنلتقي على هذه الشهادة يوم القيامة. قالوا معذرة إلى ربكم، نحن نعتذر إلى الله بأننا بلغنا يا رب وبذلنا كل الجهد. ثم هناك جانب آخر لعلهم يتقون، ليحن حكمنا عليهم بالفسق وأنه لا يمكن أن يخرج من هؤلاء الفاسقين من يرجع إلى صوابه ويعبد الله ويوحده. كنا نيجي على مجموعة من الناس ثم نشتبهم ونقول هؤلاء لا يناقشون، هؤلاء لا يعظون، هؤلاء لا يبلغون، هذا خطأ. وإنما علينا أن نبلغ حتى في أحرج الظروف وفي أحرج الحالات نبلغ، ما علينا إلا البلاغ. أما الإكراه فليس من اختصاصنا ولا من اختصاص الرسول نفسه، لأن الله قال له أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لا إكراه في الدين. ثم يقول له إن عليك إلا البلاغ. قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به ورفضوا الموعظة أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء. البلد فيها ثلاث طوائف، البلد فيها ثلاث مجموعة فسقة، المجموعة الثانية رفض الفسق رفض إيجابي وتعظ وتذكر، المجموعة الثالثة رفض رفض سلبي. ثلاث مجموعات، لكن بصينا الأنام مجموعتين اثنين. قال الله تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، هذه خير، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ما الكلام راح يصير؟ الذين ينهون عن السوء، الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ما جاي. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس
بما كانوا يبتقون الظالمين اخذهم الله واهلكهم. لكن بقي الطائفة وهم الذين سكتوا، ما حالهم؟ هل نجوا او هلكوا؟ نجوا او هلكوا؟ ربنا قال انجينا الذين نهون عن السوء فقط، ما قالش عنهم حاجة ابدا. فهل هم داخلون في الذين نهوا عن السوء؟ الجزء الثاني، اخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، هل هم من الذين ظلموا؟ عبد الله بن عباس ترجمان القرآن اختار في هذه المسألة، اخذ يبحث ويسأل عن حال الفريق الذي سكت، ما مصيره؟ وكان عبد الله بن عباس يقرأ هذه الآية ويبكي بكاء شديدا ويقول انجينا الذين ينهون عن السوء. كان عبد الله بن عباس يبررها ويقول انجينا الذين ينهون عن السوء، معناه انه لم ينجو الا الذين نهوا عن السوء، معناه ان الباقون هلكوا، الذين سكتوا والذين فسقوا. انجينا الذين ينهون عن السوء، حار فيها عبد الله بن عباس وكان يسأل، على الرغم من انه ترجمان القرآن. لماذا سكت الله عنهم؟ سكتوا عن الحق فسكت الحق عنهم، سكتوا ما نصفوا، ما امروا بمعروف ولا نهوا عن المنكر. سبحانه وتعالى قدم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على الايمان به، حيث قال كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم وتؤمنون بالله. اولا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مقدم على الايمان بالله، ليس لانه اول، فالانسان يؤمن بالله اولا ثم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثانيا، لكن الايه رتبت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اولا لانه لا قيمة للايمان بالله اذا لم يدعم بالامر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر اذ يعدون في السبت اذ تأتيهم حيتانهم يعني اسواتهم يوم سبتهم شراعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. الآية الأخيرة من درس اليوم، فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. ولقد وقفت أمام هذه الآية طويلا. قرية قال الله لا كونوا قردة خاسئين، كونوا قردة خاسئين، كلمة كونوا ليس فيها الأمر بيد إليهم، لأن الإنسان لا يملك أن يحول نفسه قردا، إنما هو أمر كوني من الله بالصيرورة، يعني صيروا قردة، صيروا قردة، صيرهم الله قردة، يا ليتهم قردة فقط متساوين مع كل قرود، لا، إنما قردة خاسئين ملعونين مطرودين من رحمة الله. هل صاروا قردة فعلا؟ كل قردة خاسئين. هل هم قردة فعلا بمعنى ان الناس في هذه المدينة تحولوا الى قرود؟ هذا ما اميل اليه ومال اليه جمهرة المفسرين من السلف، كل السلف قرر هذا وقال انهم صاروا قردة فعلا. والبعض قال انهم صاروا قردة يعني اصبحت فيهم طباع القردة، وطباع القردة هي النزق والطيش والتقليد، فهم مقيدون. لكن لماذا لا يصيرون قردة وقد قال الله لهم كونوا قردة فكانوا قردة؟ اخرج من هذا بموضوع اخير، هو ان القرآن الكريم يقرر ان القردة كان انسان ان الخروج في هذه المدينة كانوا بشرا قبل ذلك، وكانوا من بني اسرائيل بالذات. بني اسرائيل يعلموننا شيئا مضادا لهذا، واصروا على ان يعلموا البشر شيئا مضحكا. علموا البشر ان الانسان اصله قرد. الآية تقول لهم لا، القرد في هذه المدينة اصله انسان، الانسان اصله قرد، كما قاله داروين في هذا الموضوع. ثم نظرية داروين في النشوء والترقي كلها من اول الاميبا، ثم التطور القرد في الشمبانزي ثم الانسان، كل هذا التطور فرح به اليهود فرحا شديدا، اوصلهم الى اصل للكائنات يريحهم دينيا. ذلك ان اليهود يصرون ان كل البشر، كل البشر خلقا وحده هم خلق اخر، بالعقيده اليهوديه كل البشر شكل وهم شكل مستقل. هذا يقينهم موجود عندهم في التلميذ بالحرف وفي البروتوكولات، بروتوكولات فكماء صهيون. ما رأيهم في اصل البشر؟ قالوا ان اصل الاميين، الاميين كلمة امي تطلق على من ليس بيهودي، والقرآن فضحهم فقال ذلك بانهم قالوا ليس علينا في الاميين سبيل، الاميون من ليسوا بيهود. هؤلاء الاميون جميعا ليسوا بشر، ما هم بشر، ما البشر مين جاهد بشر، وده كلهم ينفعوش. واختلفت الحكامات في مدنة في تقرير صيد، اذا ما كانش دول الولد ادم ده جاي منين، بحث عجيب اثاره الحكامات ودرسوه وكتب في التلمود بالحرف الواحد. اصلهم ايه؟ قال احد الحكامات خلق الاميون من نصفة حمار، اصلهم حمير. ام واحد من الحكامات قال له لا، قال له امال ايه؟ قال له من نصف الكلب. وبعدين قال له واحد حكام اسمه موسى بن النعمان قال لك لا لا، ولا كلب ولا حاجه، امال ايه؟ قال لك الامي احق من الكلب، لانه يحرم على اليهودي قتل الكلب ولا يحرم عليه قتل الامي، يحرم عليه قتل الكلب لكن الامي لا. وإذا ما قلنا من الأمي من ليس اليهود يحرم عليه قتل الكلب لكن لا يحرم عليه قتل الأمي. طيب سؤال يجي لأحد الحكامات، ليه ربنا خلق الأميين؟ هو سؤال وجيه فعلا، ليه بقى ربنا خلقهم؟ الكلاب المنحدرين من سلالة الكلاب دول ليه؟ قال لك يخدموا لنا، لازم يخدموا. طيب ما يخدموكوش ليه؟ ما كانوش شكل الكلاب ليه؟ ليه طالعين شكلنا؟ ما هم طالعين لنا برضه، لانك بتشوف اليهود المسيح الهندوسي الصيني الشيوعي العفريتي كل شكل واحد. لماذا خلقهم الله في صورة كصورتنا؟ قال لانه من الانس الاوثق والانس ان يكون اللي بيخدمنا شكلنا لنأنس اليه ونألف، انما لو خدمنا في صورته الحيوانية لكان شكله مقززا. لو كانوا خدمنا كلاب او حمير في شكل حمير وفي شكل كلاب تبقى حاجه تثير الفزع والقرف، لكن برضه يجي شكل نجس كده برضه ويشتغلوا خدامين عندنا نركبهم ونسحرهم. اذا لما جاء داروين وقال هذا الكلام ارحم وفهموا من الحكايه مش اصلا كلاب، بس ده كلاب وقرد وشمبانزي وعميبا وديدان وبلاوي مسلسله، وان الاميين كلهم من هذا الاصل الهايل. وبعدين جت بروتوكولات كما صهيون وضعت مبدا عجيب، فجاء في بروتوكولات حكماء صهيون ان علينا ان نستغل مبدا داروين وان ننقله من المجال البيولوجي لضرب معتقدات الناس، فنستغله في العلوم الانسانيه. وفعلا ظهر اليهود الثلاثه، اللي هو فرويد في علم النفس، وبركاين في علم الاجتماع، ومركز في علم الاقتصاد. اليهود الثلاثة الذين استغلوا نظرية داروين ونقلوها من المجال البيولوجي إلى مجالات الأخلاق والاقتصاد وتفسير السلوك البشري وتفسير النفس البشرية، كل هذا بأسلوب يجزم بأن الإنسان مش أصله قرد بس، أصله أحقر من القرد كما تقول النظرية الدينية اليهودية التي قررها الحكمات والتي التقت مع رأي داروين في النشوء والارتقاء، والذي صفقت له الأوصاف العلمية تصفيقا حادا، لأن الإسرائيليين هم كل أجهزة الإعلام في العالم كله صفقوا لداروين، وإن كان داروين قد بدأ يظهر إفلاسه الآن وظهرت نظريات مضادة لنظريات داروين، ففي الوقت الذي يقول فيه إن الإنسان قرد ترقى هناك نظريات تقول إن القرد إنسان تأخر. أقول قولي